صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. حلقة جديدة من أمنك بأمين بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية. عناوين الحلقة: تنوع في المهمات ووحدة في الأهداف. المديرية العامة للأمن العام أحيت العيد 79 باحتفال رمزي. المشهد السياسي: توقيف سلام احترازيا، مسرحية على الطريقة اللبنانية أم بداية للعدالة؟ في نافذة دولية: بعد غزة هدف ثان مهم لإسرائيل. ماذا جرى في حرج الصنوبر في بيروت؟ القصة في مكتبة العميد.
زرع قلبك جيشك طل فيت أرزك
صدر العدد 32 بعد 100 أيلول 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه: الأمن العام يحيي العيد 79 بعنوان مواجهة التحديات والصعوبات. الوزير مولوي: أنتم حصن منيع يحمي أمن الوطن والمواطنين. اللواء البيسري: لن نسمح للصعوبات أن تعيق مسيرتنا. النائبان قاسم هاشم وفادي كرم يتحدثان عن مبادرات الاستحقاق الرئاسي. حوار مع الوزير جونير قرم حول شؤون وزارة الاتصالات. الوزيرة نجلة ريشي: مع تطوير القطاع العام والتركيز على التحول الرقمي ومكافحة الفساد. الوزير يوسف خليل: تحديث المعاملات العقارية يعيد إلى الدولة إيراداتها الحقيقية. الأمن العام تناقش ملف التحضيرات للعام الدراسي المقبل مع الوزير عباس الحلبي والأب يوسف نصر ونقيب المعلمين نعم محفوظ. حديث مع العميد نزار عبد القادر والعميد الدكتور هشام جابر حول الحرب في الجنوب ودور الجيش المستقبلي. تقارير إقليمية ودولية حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية والعدوان على غزة. الأمن العام يخرج لأول مرة دبلوم دراسة الهجرة من الجامعة اليسوعية. العميد أدونيس نعمي يفند مراحل تأسيس المؤسسات العسكرية والأمنية. مهرجانات صيف 2024 رسالة صمود وثقافة. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb. أهلا بكم من جديد. تنوع في المهمات ووحدة في الأهداف. ليس صدفة هذا التزامن والتتابع في أعياد المؤسسات العسكرية والأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام. لكل مؤسسة مهماتها ومسؤولياتها في عملية تكامل تحقق هدفا مركزيا أساسيا هو حماية لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات. في لبنان يتسم المشهد العسكري والأمني بتنوع صلاحيات كل من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، ورغم اختلاف مسؤولياتها وأدوارها تتوحد هذه المؤسسات في هدف مشترك هو حماية الوطن وتأمين استقراره. يظهر هذا الالتزام والتنسيق بوضوح في مناسبات متعددة، ومنها الأعياد التي تحتفل بها كل مؤسسة على حدة. يحتفل الجيش اللبناني بعيده في الأول من آب من كل عام، ويعد هذا العيد مناسبة لتكريم أفراد الجيش الذين يساهمون في الدفاع عن الوطن وصون سيادته منذ الاستقلال الوطني في 22 من تشرين الثاني عام 1943. وقد لعب الجيش اللبناني دورا محوريا في الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني، حيث يواجه التحديات الأمنية الكبيرة من التهديدات الخارجية إلى الأزمات الداخلية. وفي خلال عيد الجيش يتم تسليط الضوء على إنجازات المؤسسة العسكرية وتضحيات عسكريها، مما يعزز الروح الوطنية والتلاحم بين الشعب وقوته المسلحة، تطبيقا لشعار شرف تضحية وفاء. قوى الأمن الداخلي: تحتفل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بعيدها في 9 من حزيران من كل عام، وهو تاريخ يرمز إلى تأسيس هذه المؤسسة التي تقوم بدور أساسي في الحفاظ على النظام العام والأمن الداخلي، وتتمثل مهماتها في مكافحة الجريمة، تنظيم المرور، ومواجهة التهديدات الداخلية. كما يرمز شعار قوى الأمن الداخلي إلى خدمة المواطنين والوقوف إلى جانبهم في الأوقات الصعبة، وهو ما يبرز خلال احتفالات عيدها عبر تكريم جهود ضباطها وأفرادها وتعزيز العلاقة بين المؤسسة والمجتمع. الأمن العام: يحتفل الأمن العام بعيده في 27 من آب من كل عام، وتشكل هذه المؤسسة جزءا أساسيا من الهيكلية الأمنية اللبنانية، حيث تتولى مسؤوليات متنوعة تتعلق بالهجرة والجوازات والتأشيرات المختلفة من سياحية وزيارة وعمل، تنظيم عملية الدخول والخروج على المعابر الحدودية الشرعية، مراقبة تنفيذ القوانين التي لها علاقة بدوائر النفوس، كما تبدي رأيها في مشاريع مراسيم التجنيس، بالإضافة إلى الأدوار الأمنية ومكافحة الإرهاب، عدا عن المهمات الوطنية بأبعادها المختلفة التي يتولاها مديرها العام. ويبرز عيد الأمن العام كفرصة لتقدير جهود العاملين في هذه المؤسسة الذين يساهمون في تعزيز الأمن والاستقرار عبر إدارة القضايا المتعلقة بالأجانب والحدود. تتابع الأعياد الثلاثة وتزامنها هما مثابة صدفة وفرصة تنتجان عبرة، فرغم تنوع المهمات والصلاحيات يشترك الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام في هدف واحد: الحفاظ على أمن لبنان واستقراره. تعكس هذه الأعياد تجسيدا لهذا الهدف المشترك، حيث تشارك كل مؤسسة في الاحتفال بطريقة تعزز من تماسكها وتعبر عن احترامها للتنوع في مهماتها، حيث يتم من خلال هذه الاحتفالات تذكير المواطنين بالدور الحيوي لكل منها. يبرز التنسيق والتكامل بين الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام في الأوقات التي تتطلب استجابة مشتركة للأزمات، ويتجلى هذا التنسيق في العمليات الأمنية، مكافحة الإرهاب، إدارة الأزمات الطبيعية. من خلال هذا التعاون والتنسيق يتم ضمان تفعيل الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الأمنية الوطنية. تعتبر الأعياد الوطنية للمؤسسات العسكرية والأمنية تجسيدا لمبدأ تنوع في المهمات ووحدة في الأهداف، وهي تعكس التزام كل مؤسسة دورها الخاص في حماية لبنان، وتسلط الضوء على أهمية العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية لتحقيق استقرار الوطن. من خلال الاحتفالات والتكريمات يتم تعزيز الروح الوطنية والتأكيد على أن جميع هذه المؤسسات تعمل جنبا إلى جنب، فيشعر كل مواطن بالطمأنينة طالما أن قواها العسكرية والأمنية قوية وقادرة وتمارس أعمالها استنادا إلى القانون بالتعاون والتنسيق فيما بينها، ذودا عن لبنان الوطن والإنسان. التوقيع: مجلة الأمن العام، تنوع في المهمات ووحدة في الأهداف.
الله معك شعبك معك، الله معك شعبك معك، يحيى الجيش يحيى الجيش يحيى الجيش الوطني.
شبينك عالي مفضل عمرك عمر الزمن، دربك درب الأبطال ورمحك وش المحن. شبينك عالي مفضل عمرك عمر الزمن.
عيش المحن الله معك شعبك معك الله معك شعبك معك يا حي الجيش يا حي الجيش يا حي الجيش الوطني.
المديرية العامة للأمن العام أحيت العيد 79 باحتفال رمزي. الوزير مولوي: أنتم حصن منيع يحمي أمن الوطن والمواطنين. اللواء البيسري: نأمل في انتصار الحق وانتخاب رئيس للجمهورية. هذا العنوان في الصفحة 6 من مجلة الأمن العام. 79 عاما من عمر مؤسسة أرخت بالدماء والبناء للبنان الاستقلال الناجز حتى صارت المديرية العامة للأمن العام ملازمة بالاسم والدور مع التطور الذي شهده الوطن، وتحولت إلى علامة فارقة في الدلالة على مصاف التقدم الذي بلغه من خلال الأداء المتميز. على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، لم يشأ المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أن يمر عيد الأمن العام من دون احتفال رمزي. قام وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بزيارة معيدة للمديرية طلع من خلالها على سير الأمور والتحديات التي يواجهها الأمن العام والأدوار التي يباشرها استنادا إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. بدأت المراسم الاحتفالية الرمزية بالعيد مع وصول الوزير مولوي إلى مقر المديرية، وكان في استقباله اللواء البيسري فاستعرضا ثلة من تشريفات الأمن العام وعزفت الموسيقى النشيد الوطني ونشيد الأمن العام، ثم وضع بعدها الوزير مولوي إكليلا من الزهر على نصب الشهداء. بعد الاستقبال انتقل الوزير مولوي واللواء البيسري إلى مكتب المدير العام وعقدت خلوة بينهما تبعها لقاء مع كبار ضباط المديرية. تلي في بدايته أمر اليوم الذي جرى تعميمه على كل الدوائر في المحافظات والأقضية، ثم رحب اللواء البيسري بالوزير مولوي والحضور. تفاصيل هذه الاحتفالية في مجلة الأمن العام، العنوان إذن بالعريض: المديرية العامة للأمن العام أحيت العيد 79 باحتفال رمزي. الوزير مولوي: أنتم حصن منيع يحمي أمن الوطن والمواطنين. اللواء البيسري: نأمل في انتصار الحق وانتخاب رئيس للجمهورية.
العام اللبناني صوتك صار خدود.
الآن إلى فقرة المشهد السياسي. توقيف سلام احترازيا مسرحية على الطريقة اللبنانية أم بداية للعدالة؟ هذه الفقرة يعدها ويقدمها الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
إيقاف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي احترازيا يعتبر من أبرز التطورات على الساحة اللبنانية في الآونة الأخيرة. هذه الخطوة أثارت انقسامات كبيرة في الرأي العام بين من يراها بداية لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة الاقتصادية والمالية اللي عصفت بالبلاد، وبين من يعتبرها مجرد مسرحية سياسية على الطريقة اللبنانية تهدف إلى امتصاص غضب الشارع دون التطرق إلى جذور الفساد. لابد بداية من خلفية تاريخية. منذ تسعينيات القرن الماضي لعب رياض سلامي دورا محوري في إدارة السياسة النقدية للبنان. ارتبط اسمه بمرحلة طويلة من الاستقرار النسبي في سعر صرف الليرة، لكنه أيضا كان جزء من النظام المالي الذي ساهم في تراكم الدين العام وزيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية. بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية بال2019 وجهت لسلام اتهامات متعددة تتعلق بسوء إدارة الأموال العامة، التلاعب بالسياسات النقدية، وتحقيق أرباح شخصية غير مشروعة. هون منوصل لجدلية أو السؤال عن العدالة والمسرحية. إيقاف سلامي جاء بعد سنوات من الاتهامات والتحقيقات الداخلية والخارجية، خصوصا من دول أوروبية. يعتبر البعض أن هذا الإجراء هو الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة، خاصة وأنه يأتي بعد ضغوط دولية متزايدة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الفساد بلبنان. بأكد هؤلاء أن احتجاز سلامي قد يؤدي إلى فتح ملفات أكبر تتعلق بشبكة واسعة من المتورطين في الفساد المالي والإداري، وقد يسهم في إعادة بناء الثقة، أي ثقة المجتمع الدولي والمحلي، بالنظام القضائي اللبناني. على الجانب الآخر أو في المقابل، يرى آخرون أن هذه الخطوة ليست إلا جزء من لعبة سياسية تستخدمها النخب الحاكمة لتهدئة الأوضاع دون أحداث تغيير حقيقي. هؤلاء أصحاب هذه النظرية أو هذا الرأي يشيرون إلى أن توقيف سلامي لا يعني بالضرورة أنه سيتم محاسبته بالشكل المناسب، خاصة في ظل تدخلات سياسية يمكن أن تعرقل سير العدالة. بتسأل أيضا ما إذا كان هذا الإجراء مجرد محاولة لتلميع صورة القضاء اللبناني أمام المجتمع الدولي الذي يراقب عن كثب تطورات الأوضاع في لبنان. هون نوصل للتحديات والآفاق. إذا كانت هذه الخطوة بداية لمسار قضائي حقيقي، فإنها تواجه تحديات كبيرة. القضاء اللبناني يعاني من ضغوط سياسية هائلة ومن نظام قضائي يعاني من الفساد والتسييس، أي محاولة لمحاسبة سلامي تحتاج إلى حماية القضاء من هذه الضغوطات وتوفير بيئة قانونية تضمن استقلالية المحاكم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إرادة سياسية حقيقية للتغيير وليس مجرد استخدام القضاء كأداة لتحقيق أهداف سياسية ضيقة. من جهة تانية، إذا كانت هذه الخطوة مجرد مسرحية، فإنها قد تزيد من فقدان الثقة بين الشعب والدولة، مما يفاقم الأزمة الحالية. الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمات معيشية حادة لم يعد يقبل بالوعود الفارغة والتسويات التي لا تؤدي إلى نتائج ملموسة. في ظل هذه المعطيات، أختم لأقول أنه يبقى السؤال الأساسي: هل توقيف رياض سلامي سيؤدي إلى تحقيق العدالة وفتح صفحة جديدة في لبنان، أم أنه مجرد حلقة أخرى من سلسلة من المسرحيات السياسية التي لم تزد الوضع إلا سوءا؟ الإجابة على هذا السؤال تعتمد على قدرة القضاء اللبناني على العمل باستقلالية وشفافية وعلى الإرادة السياسية الحقيقية لتحقيق التغيير، والأيام المقبلة ستكشف لنا ما إذا كانت هذه الخطوة بداية لطريق العدالة أم مجرد لعبة سياسية أخرى في لبنان.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
لاقونا
عمر لبنان
هو نرده
أحسن ما كان.
لاقونا
عمر لبنان
هو نرده
أحسن ما كان.
بينسى كل بيوت الأرض وما بينسى بيته الإنسان. لاقونا
لاقونا لاقونا
لاقونا
عمر لبنان لبنان
وانا ردوا
احسن ما كان
لاقونا
عم لبنان
وانا ردوا
احسن ما كان
بينسى كل بيوت الارض وما بينسى بيته الانسان لاقونا
لاقونا لاقونا
غيمي ومرقت عبلادي ان شاء الله بتنذكر ما تعود لبنان البلد الهادي من كل العالم محسود غيمي ومرقت عبلادي ان شاء الله بتنذكر ما تعود لبنان البلد الهادي من كل العالم محسود هيدي مش اول مره
هيدي مش اول مره
بيغلب ايام المره
بيغلب ايام المره
هيدي مش اول مره بيغلب ايام المره وبيتمرد على الاحزان لاقونا
لاقونا لاقونا
لاقونا
عم لبنان
وانا ردوا
احسن ما كان
لاقونا
عم لبنان
وانا ردوا
احسن ما كان
لبنان الكل اصحابه كل اصحابه بيحبوا البعض نهوري والغابوا حبات القلب بيفدوا لبنان الكل اصحابه كل اصحابه بيحبوا البعض نهوري والغابوا حبات القلب بيفدوا دوم الشجره الكبيره
دوم الشجره الكبيره
تتلقى احجار كبيره
بتتلقى احجار كبيره
دوم الشجرة الكبيرة بتتلقى أحجار كتيرة وما بيصغر فيها الإيمان لاقونا
لاقونا لاقونا
لاقونا
عم لبنان
وانا ردوا
أحسن مكان
لاقونا
عم لبنان
وانا ردوا
أحسن مكان
بكره يا لبنانية بيرجع جبلنا أخضر وهالبيروت الصبية حسنا عمره ما ختير بكره يا لبنانية بيرجع جبلنا أخضر وهالبيروت الصبية حسنا عمره ما ختير بكره بيرجع جماله
بكره بيرجع جماله
لما نخب الرجاله
لما نخب الرجاله
بكره بيرجع جماله لما نخب الرجاله بيشد ذنود العمران لاقونا
لاقونا لاقونا
لاقونا
عم لبنان
وانا ردوا
احسن ما كان
لاقونا
عم لبنان
وانا ردوا
احسن ما كان
بينسى كل بيوت الارض وما بينسى بيته الانسان لاقونا
لاقونا لاقونا
أمنك بأمان
إلى نافذة دولية بعد غزة هدف ثاني مهم لإسرائيل دعونا نتعرف إليه في هذه الفقرة من إعداد وتقديم الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي
الضفة الغربية هي الهدف الثاني والأهم لإسرائيل بعد غزة إذ بينما كانت الأنظار متجهة إلى التحول المرتقب من جبهة الجنوب أي غزة إلى جبهة الشمال أي جنوب لبنان قفزت الجبهة الشرقية أي الضفة إلى واجهة الأحداث مع إطلاق إسرائيل أوسع حملة عسكرية منذ العام 2002 بهدف تغيير الواقع في الضفة الغربية التي تحولت إلى ساحة حرب حقيقية وتغيير واقع هذا يشمل لأول مرة محاولة إخلاء السكان في مناطق ألف التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتكرار نموذج غزة في الضفة أي اقتحام مخيمات محاصرة مستشفيات غارات جوية ومداهمات أرضية الشرارة التي أشعلت الوضع كانت بمثابة المحرك الرئيسي للعملية الإسرائيلية كانت محاولة تفجير الانتحارية أو الاستشهادية في تل أبيب قبل نحو شهر تقريبا وهي المحاولة التي أعادت تذكير الإسرائيليين بأسوأ هجمات شهدتها إسرائيل وتسببت بقتل كثيرين منهم في الشوارع والأسواق والمواصلات العامة خلال الانتفاضة الثانية. ولكن هذا التبييض الانتحاري الذي لم ينجح تقنيا لم يكن إلا الزريعة أو الحجة التي سقطها إسرائيل لفتح شبكة الضفة الغربية على مداها الواسع، وما كانت بدأته بالمفرق وعلى دفعات تكمله بالجملة ودفعة واحدة. منذ اليوم التالي لعملية 7 أكتوبر أي طوفان الأقصى، شنت القوات الإسرائيلية حملة متدرجة ضد مجموعات حماس والجهاد في مدن الضفة وخيمتها الكبرى، لا سيما في تل كرم، جنين، نابلس وغيرها. وبعد اغتيال رئيس حماس إسماعيل هنية والعملية الأخيرة في تل أبيب، أعلنت حماس استئناف العمليات الاستشهادية في المدن الإسرائيلية. فقررت إسرائيل أن تأخذ بجدية هذه التهديدات وتبادر إلى هجوم استباقي. وفي حين يعد الفلسطينيون أن هذه العملية الهجومية تستهدف زرع الفوضى في الضفة الغربية تنفيذا لخطة الترحيل لاحقا، يقول الجيش الإسرائيلي أن هذه العملية تهدف إلى منع التدهور حتى لا تنفذ عمليات يستغلها اليمين المتطرف لأحداث الفوضى، وتهدف إلى قطع الطريق على انتفاضة كاملة. وأما السيناريو الذي يثير قلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فهو هجوم منظم من الفضاء الفلسطينية في شمال الضفة وعلى المستوطنات أو على المزارع الفردية غير المحمية على غرار ما فعلته حماس في غلاف غزة. ومنذ 7 أكتوبر ارتفع مستوى التحريض ضد الضفة، وبات سيناريو طوفان الأقصى كابوسا يطارد مستوطني الضفة الذين يخشون من تكراره، كما تحول إلى شكاوى رسمية لهؤلاء حول سماعهم من حين لآخر أصوات حفر تحت المستوطنات، ويتداولون فيديوهات لجماعات المقاومة في جنين وتل كرم روجت على أنها تدريبات على اقتحام المستوطنات. وتوازيا لا تزال كوابيس العمليات الانتحارية أو الاستشهادية داخل إسرائيل إبان الانتفاضة الثانية وما بعدها تلاحق المنظومة الأمنية والسياسية فيما يحمل في طياته اعترافا بأن انفجار هذه الجبهة سيستنزف الأجهزة الأمنية التي ستجد نفسها غير قادرة على مواجهة العمليات المحتمل أن تتوسع بشكل كبير. لكن هناك عامل يبعث أكثر على القلق لإسرائيل وأجهزتها الأمنية، وهو دور إيران الخفي في الضفة الغربية التي يجري ربط ساحتها بإيران، عندما يحكى عن شبكات تهريب عبر مسارات مختلفة، وعن تطور المقاومة والسلاح والتصنيع في الضفة، وعن تدريبات على حرب عصابات تشعل عبوات نزفة في الحافلات وفي الشوارع. والآن تصدر اتهامات إسرائيلية من مسؤولين أمنيين وحكوميين لإيران أن عبر حماس والجهاد تعمل على تفجير الأوضاع في الضفة، لأنها تعتقد أنها الطريقة الأنجح في منع هجوم إسرائيلي على إيران وعلى حزب الله في لبنان، وأيضا في تخفيف الضغط عن قطاع غزة. وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال بعد أحداث الضفة أن إيران تقف وراء التصعيد، وأن العملية العسكرية الإسرائيلية جاءت لإفشال مخطط إيراني بإنشاء جبهة شرقية لإسرائيل في الضفة على غرار نموذج غزة ولبنان، من خلال تحويل الأسلحة المتطورة وتهريبها أيضا إلى الضفة من الأردن. فإذا كان هذا الكلام للوزير الإسرائيلي صحيحا، تكون إسرائيل جرت إلى الملعب الإيراني وسقطت في مصيرة إيران، وبدلا من الإفلات من الأفخاخ والمكائد تكون قد عمقت ووسعت حرب الاستنزاف التي علقت بها في مستنقع غزة وفي وحول لبنان، والآن تتحول إلى جبهة أخرى إضافية لإيران يد فيها ولو بشكل خفي. ولكن في الواقع إسرائيل تدير حربها على الضفة منذ أعوام، ونفذت عمليات كبيرة آخرها عملية كسر الأمواج في زمن حكومة يير لبيد، والخطة الإسرائيلية سبقت المخطط الإيراني بسنوات وبأشواط، واتخذت طابعا تصعيديا كبيرا وأبعادا استراتيجية بعد 7 أكتوبر 2023. لعل ما يمنح الضفة خصائص استثنائية هو احتكاكها المباشر بالمستوطنات، حيث تحول المستوطنون إلى ميليشيات مسلحة وكثفوا هجماتهم الدموية ضد الفلسطينيين جنب إلى جنب مع مضي حكومتهم في توسيع الاستيطان وفي دفع الضفة نحو انفجار أصبح حتميا في ساحة ينظر الإسرائيليون إليها باعتبارها حديقتهم الخلفية وجزءا من امتداد كيانهم، وتحديدا الكيان الاستيطاني الذي يتعاظم. وخصوصا الداخل الإسرائيلي بدأ وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش حفلة تحريض على الفلسطينيين في الضفة والذين وصفهم بالجبهة التي يحذر تجاهلها في سلة التهديدات. قال في هذا الإطار إن الإيرانيين يعتمدون على عرب إسرائيل بشكل واضح من أجل احتلال بري لإسرائيل عندما ينفذون خطتهم لإبادتها، وهي خطة تستند إلى ضربة بنيران هائلة بعشرات آلاف الصواريخ على جميع أنحاء البلاد من أماكن كثيرة في جميع أرجاء الشرق الأوسط مع احتلال بري من عدة ساحات ومن ضمنها الساحة الداخلية أي الضفة. بالأكيد ثمة مبالغة وأوهام كثيرة في هذه الأقوال، والحرب الموزعة منذ 27 تاني الماضي على جبهتين، جبهة المواجهة في غزة وجبهة المساندة في جنوب لبنان، يضاف إليها جبهة ثالثة متحركة ومستعرة هي جبهة الضفة الغربية. وفي الواقع هذه الجبهة قد وضعت الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل خطة تسمى خطة الحسم موقعة من وزير المالية سموتريتش وتضم أربع مراحل. المرحلة الأولى إحداث فوضى في الضفة الغربية، ثم في مرحلة ثانية إسقاط السلطة الفلسطينية، ثم في مرحلة ثالثة تصفية الحركة القومية الفلسطينية، وفي المرحلة الرابعة ترحيل الفلسطينيين.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
صدر العدد 32 بعد المئة أيلول 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه الأمن العام يحيي العيد 79 بعنوان مواجهة التحديات والصعوبات. الوزير مولوي: أنتم حصن منيع يحمي أمن الوطن والمواطنين. اللواء البيسري: لن نسمح للصعوبات أن تعيق مسيرتنا. النائبان قاسم هاشم وفادي كرم يتحدثان عن مبادرات الاستحقاق الرئاسي. حوار مع الوزير جونير قرم حول شؤون وزارة الاتصالات. الوزيرة نجلة ريشي: مع تطوير القطاع العام والتركيز على التحول الرقمي ومكافحة الفساد. الوزير يوسف خليل: تحديث المعاملات العقارية يعيد إلى الدولة إيراداتها الحقيقية. الأمن العام تناقش ملف التحضيرات للعام الدراسي المقبل مع الوزير عباس الحلبي والأب يوسف نصر ونقيب المعلمين نعم محفوظ. حديث مع العميد نزار عبد القادر والعميد الدكتور هشام جابر حول الحرب في الجنوب ودور الجيش المستقبلي. تقارير إقليمية ودولية حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية والعدوان على غزة. الأمن العام يخرج لأول مرة دبلوم دراسة الهجرة من الجامعة اليسوعية. العميد أدونيس نعمي يفند مراحل تأسيس المؤسسات العسكرية والأمنية. مهرجانات صيف 2024 رسالة صمود وثقافة. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb. ماذا جرى في حرش الصنوبر في بيروت؟ القصة في مكتبة العميد، يطلعنا عليها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمي.
ماذا جرى في حرش الصنوبر في بيروت؟ ميدان سباق الخيل كائن ضمن حرش الصنوبر في بيروت، والصنوبر من الأشجار الصمغية كالأرز والشوح والسرو والشربين واللزاب، وهو نوعان: الصنوبر المثمر والصنوبر الحلبي غير المثمر، ولا يضره سوى الدودة المعروفة بدودة الزياح التي تهتم الإدارة المعنية بمكافحتها. وحرش الصنوبر في بيروت هو امتداد لغابة الصنوبر الممتدة من أعالي بيت مري حتى الساحل البيروتي، وهو من الأماكن التاريخية والأثرية ومسرح للأحداث الوطنية والأجنبية. وقد أخذ من أشجاره العرب معاوية والصليبيون بودوان لبناء السفن والمعدات الحربية، والحرب اللبنانية الأخيرة أحرقت كثيرا من أشجاره، كما كان محطة لاحتفال ببعض الأعياد الوطنية والدينية، ولا ننسى ما كان يجري فيه من الألعاب ونصب الزنازيق، وقد اهتم به قديما الأمير فخر الدين المعلي الثاني الكبير، إذ كلف المهندس شيولي التوسكاني تنسيقه وترتيبه حتى كان ينسب إليه. وفي سنة 1967 أوفدت الحكومة الأمريكية السيد فيشر الخبير بشؤون الحدائق والأزهار إلى لبنان لدرس مسألة إنشاء حديقة نموذجية للأزهار في حرش الصنوبر ببيروت، وإلى الآن لا نعرف ماذا جد في شأن هذا المسعى. ونظرا لأهمية هذا الحرش من الوجهتين الأثرية والتاريخية وما حصل فيه من الأحداث والحوادث، أخذنا نبحث عن أخباره والمعلومات المتعلقة به في الكتب والمجلات والمنشورات، وعثرنا في كتاب الدكتور يوسف مزهر تاريخ لبنان العام على مراجع مصادر حول حرش بيروت، منها أن غابة الصنوبر هناك موجودة منذ القرن الرابع للمسيح وليست من غرس إبراهيم باشا المصري كما ادعى بعض المؤرخين، لأن نونوس الشاعر اليوناني خص بيروت وآلهتها وحوادثهم في غابة الصنوبر ب48 نشيدا يتجاوز مجموعها 30,000 بيت من الشعر اليوناني يشكل ضعف الأليازة. ومما قاله الدكتور نزر، عرف اليون الرومان أن غنى لبنان وجماله يقومان على غاباته، فسعوا طاقة جهدهم لحفظها من القطع الأسيم، واحتكروا 4 أصناف من أشجارها الجبلية الصلبة، وهي السرو والصنوبر والعرعر والأرز، وعينوا مهندسين لمراقبة المزارعين فلا يقطعون شجرة إلا غرسوا غيرها. ولم يقتصر اهتمام الرومان على إحراج الجبال التي ترى بقاياها إلى الآن في ضواحي بيروت على مسافات شاسعة حول المدينة، مما يدل على قدم هذه الغابات. وقد أطلب الشاعر اليوناني نونوس في مدح غابات الصنوبر في بيروت في قصيدته 42 من ديوانه، كما ذكرها الشريف الأدريسي بعد الفتح العربي بقوله: بيروت غيدة من أشجار الصنوبر سعتها 12 ميلا تتصل إلى نحو لبنان. من الأحداث التاريخية التي جرت في جانب من حرش بيروت سنة 1861 أن الباب العالي بالاتفاق مع الدول الأوروبية المتحالفة عين داود باشا الأرمني متصرفا على لبنان وجعله وزيرا ونال نشان المجيدية من الرتبة الأولى، فحضر إلى بيروت وأقيم له احتفال من جانب من حرش بيروت تلي فيه الفرمان السلطاني بحضور ورعاية فؤاد باشا وزير خارجية الدولة العثمانية والمندوب فوق العادة لها في سوريا ولبنان، إلى جانب وكلاء الدول والرؤساء الروحيين وجمهور من الأهلين ويوسف بيت كرم البطل الزغرتاوي الذي كان موعودا بأن يكون هو المتصرف لا الأجنبي، وقد شوهد في الاحتفال متكئا على سيفه وإمارات الحزن والأسف بادية على وجهه، ثم عاد آسفا إلى زغرتا. وقصته هذه هي موضوع كتاب بقلم العلامة الخوري إصطفان البشعلاني عنوانه يوسف بن كرم، نكتفي بالإشارة إليه الآن. وفي 12 تموز من تلك السنة توجه داود باشا إلى دير الأمر مركز المتصرفية وباشر الكيان بمهام وظيفته بهمة ودقة. وفي سنوات الحرب العالمية 14-18 كانت الحكومة تحتفل بالمتخرجين من مدرسة الجندرمة في بعبدة في حرش بيروت برعاية وحضور الفريق أحمد جمال باشا قائد الفيلق الرابع، فكان يشاهد عرض المتخرجين فيثني عليهم ويشجعهم بصوت عال قائلا: عفارم عسكر. ومن طريف ما جرى في هذا الحرش في أيلول 1920 إعلان الجنرال غرو المفاوض السامي الفرنسي في سوريا ولبنان في قصر الصنوبر قيام دولة لبنان الكبير بحضور أعوانه والمسؤولين اللبنانيين والرؤساء الروحيين، ولا يزال اللبنانيون المسنون يتذكرون هذا الحدث الوطني الكبير. وبعد الأحداث كثر الكلام عن بناء القصر الجمهوري ومبنى رئاسة الوزراء في جانب من هذا الحرش قرب المتحف بدلا من قصر الرئاسة في بعبدة المتهدم تماما، وذلك ليكون على مسافة متساوية من قسمي بيروت الشرقي والغربي. شكرا.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمة.
جايين يا أرز الجبل جايين، اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنين، تحت السماء ما في مثل لبنان، لبنان أحلى وجه أعلى جبين.
جايين يا أرز الجبل جايين، اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنين، تحت السماء ما في مثل لبنان، لبنان أحلى وجه أعلى جبين.
اشتقنا على بعلبك وقلعتها، اشتقنا لزحلي الجرم كبتها، البيت شباب اهدين الحصرون، صوفر لعلي بحمدون، الجزين للباروك لبعقلي.
جايين يا أرز الجبل جايين، اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنين، تحت السماء ما في مثل لبنان، لبنان أحلى وجه أعلى جبين.
اشتقنا الفعلوغة الحمانة، الشوير اللي بشرب رمانة، والبتمري السبع للبكفية، الغسطى الميروبة الفارية، التل التحريصة الصخر النوبي.
جايين يا أرز الجبل جايين، اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنين، تحت السماء ما في مثل لبنان، لبنان أحلى وجه أعلى جبين.
اشتقنا البسكنتال عنطورة، لريفون لعجلتون للكورة، العبرين لبكاسين للبطرون، العكار لحراجي للمرجعيون، الأرطبة الجوني التنوري.
جايين يا أرز الجبل جايين، اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنين، تحت السماء ما في مثل لبنان، لبنان أحلى وجه أعلى جبين.
اشتقنا الغزير العنجر الدرعون، يحشوش للقبيات البشامون، اغبالي وحملايا العقورة، اتنبتا الغازقي الناقورة، الحمال لبعبدات للقطي.
جايين يا أرز الجبل جايين، اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنين، تحت السماء ما في مثل لبنان، لبنان أحلى وجه أعلى جبين.
اشتقنا على سهيلي وعلى عرمون، اشتقنا الأنط الياس لبدانون، للنبطي الجون لجديده، للحدث اللي مغار تجعيده، البيصور عين عنوب عن طوري.
جايين يا أرز الجبل جايين، اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنين،
تحت السماء ما في مثل لبنان، لبنان أحلى وجه أعلى جبين. اشتقنا العين تراز عن داره، الكفور وراس كيفة ومزيارة، ندفون عين زحلتال بدنايل، نبع الصفا المشمش القرنايل، لبسوس راشانا ولب تغري.
جايين يا أرز الجبل جايين، اشتقنا الجبل نيحة الجبل صنين، تحت السماء ما في مثل لبنان، لبنان أحلى وجه أعلى جبين.
بدأنا المغدوشي لصيدا وصور لسوق الغرب لجبيل للدامور الوادي فرشيمة الخنشارة شويفات وبعبدان مختارة العيدانيت للسوق لا صغبي
تحت السما ما في مثل لبنان لبنان أحلى وش أعلى جبيل
اشتقنا لراشية للمريجات البولونيا البشيل الكليعات والفيترون المشهرة العشقوت والعاصمة لبنان بيروت لطرابلس للدير لبدتي.
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خالدون زين الدين أعدادا وتقديما، وتحيات بوديكن عان على الهندسة الإذاعية. نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.